أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لعل من أعظم ما منيت به البشرية عبر التاريخ من كوارث كانت بسبب الخلافات والصراعات فيما بينهم، ومن أعظم نعم الله التي أنعم بها على العباد بالدين وبالولاية وبالأنبياء والأوصياء هي الوحدة والسلام والوئام، لأنه بالوحدة تكون هناك أولا التواصي بالحق، ثانيا التشاور وتكامل الأفكار، ثالثا التعاون، والرابع والأهم من ذلك تحدي الأخطار الكبيرة وتحمل المسؤوليات الكبيرة، أي تحقيق الأمور الحضارية. حينما نرجع للتاريخ نجد أن الدول المتماسكة والشعوب المتماسكة استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة. بس بعض الإنجازات موجودة حتى الآن مثل مظاهر القوة، وبعضها غير موجودة أو غير موجودة آثارها مثل التقدم العلمي وما أشبه. إنما في ظل الاختلاف لا يمكن أن نبحث عن تقدم ولا عن حضارة. بناء على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بنعمة السلام، السلم الأهلي أو الصلح العالمي أو وآم وما أشبه بين الفينة الأخرى، وأساسا سورة الشورى في بيان حسب ما يبدو في بيان أن الولاية أو مودة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي القيمة الأساسية التي لو تمسك الناس بها صلحت أحوالهم واجتمعت كلمتهم واتلفت قلوبهم بإذن الله. هنا ربنا يبيننا بعدما يبين بأن هذا الدين الذي بأيديكم أيها المؤمنون أيها المسلمون هو دين الله، ودين الله هو ذاته الذي أنزله الله على شيخ المرسلين نوح وعلى النبي إبراهيم والأنبياء من بعدهم ومن قبلهم. الأنبياء كلهم دينهم واحد جاء من الله، أصول دينهم اللي ربما يسميها ربنا هنا بالوصايا، الوصايا يعني القيم العامة الحكم العامة أصولها واحدة. هناك تشريعات مختلفة ولكن هذه التشريعات لا ترقى إلى درجة الاختلاف وبالتالي إيجاد شقالات من الصراع. يعني شوفوا ما دام الإسلام ولو بنسبة معينة كان حاكما على البلاد، المسلمون كانوا يعطون حقوق المسيحيين، حقوق اليهود، حقوق المجوس. المجوس كانوا أيضا في ظل الإسلام معترف بهم كديانة إلهية، وربما غيرهم، وحقوقهم كانت مكفولة، والناس عايشين، كنائسهم موجودة، بيعهم موجودة، ديارهم موجودة. شوفوا ايش قد أديرة في هذه البلاد كانت منتشرة، وعلماءهم بعض كبار الأطباء هم مسيحيون، مترجميهم كتبهم، يعني الحضارة الإسلامية قامت ببعض الرحمة. الرحمة اللي هي دين النبي متسم بالرحمة لأنه دين الله، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى. أمر بأهل التوراة، أمر أهل التوراة بأن يحكموا بالتوراة، وأمر أهل الإنجيل بأن يحكموا فيما بينهم بالإنجيل وإلى آخره. ولكن حينما غابت الحضارة الإسلامية أو أفلت الشمس التي كانت تشرق على البشرية، بدأت الحروب الصليبية، وبعدها الحروب التترية، وبعدها استمرت الحروب والصراعات في العالم. فسؤال: ما هي عقبات وحدة الدين؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين يعني طبقوا الدين بكامله بحذافيره ولا تتفرقوا في الدين. الدين جاء من أجل الوحدة، تتفرقون فيه؟ هناك كلمة لأحد الكتاب المسيحيين حول الإمام علي سلام الله عليه، يقول: أمروا بأن يختلفوا إليه فاختلفوا فيه. يعني علي جاء بعد الرسول حتى يكون قبان الميزان، حتى يكون فرقان، حتى يكون فاروق يفرق بين الحق والباطل. علي مع الحق والحق مع علي، يدور أينما دار حتى الناس يعودون إليه. أقضاكم علي، أعلمكم علي، أفقهكم علي. لكن الناس اختلفوا في هذا نفسه، وهي مشكلة البشر أن يختلفون في الميزان. الميزان جاء حتى يحل مشاكلهم واختلافاتهم، اختلفوا فيه بالذات. ربنا يقول: لا تتفرقوا في الدين. الدين خلوه مكانه، لا يصير الدين مادة للاختلاف، مادة لقتل الناس بعضهم لبعض. هذا الرجل اللي قتل في أمريكا في الفترة الأخيرة في غرب أمريكا، لوس أنجلوس، ما أدري وين، هم اسمه مالي مالك ما أدري شنو، هذا اللي قتل زملائه، سوالهم حفلة اجتمعوا إليه، قال حفلة التخرج، و18 واحد منهم قتلهم، هو هم قتل راح. يعني هذا يا دين، هذا دين داعش، هذا دين شو نسمي؟ هذا تفرق في الدين. الدين جاء ليوحدنا، لا يمزقنا ويفرق بين أصحابنا. كذلك المذاهب المختلفة، المذاهب تتكامل، تتعامل مع بعضها البعض. لكن لماذا يختلف الناس في الدين؟ الجواب على ذلك أمران: أمر ذكره القرآن في الآية رقم 13، والثاني حسب ما يبدو لي ذكره في الآية رقم 14 في سياق هذه السورة الكريمة. أما الأمر الأول وهو الأساس، وهو الشرك. الشرك يفرق الناس. لماذا؟ وما هو الشرك أساسا؟ الشرك أساسا هو تقديس غير الله، يعني إعطاء القداسة والقيمة لغير الرب سبحانه وتعالى وما يتصل بالرب. يعني إذا واحد اعتبر قومه، عنصره، طبقته، مجموعته، حزبه، أي شيء ينتمي إليه اعتبره أقدس من رب العزة وأعظم من رب العزة، فهذا معناته شرك. ولازم نعرف أنه الجسم المريض هذا يحتاج أول نحارب المرض بعدين قوي. إذا واحد راح من الطبيب قال أنا كلش ضعيف، يقول روح سوي تحليل شو فيك، جسمك جرثومة، دخلت عندك، عندك فيروس دخل عندك، عندك مشكلة في الدم. أول يعالج المشكلة، بعد ما عالج المشكلة يعطيه مقويات. أنا كليت لأكثر من دكتور في حالات مختلفة، يقول أخو بعطي بعض المقويات، قال هاي المقويات أعطيه نقوي المرض. المريض ما يتقوى، المرض يتقوى، الفيروس يتقوى، لازم أول هذا نصلح أمره. كذلك الأرض السبخة، أنت ما تنشر بذورك فيها وتهد الماء عليها، ليش؟ أول سباخته، سباخة الأرض وملوحة الأرض شيلها، آفة الأرض شيلها، سوي الأرض ثم ازرعها. إذا تبني ما تبني على أرض رخوة، أول تقوي الأرض بعدين تبني، هاي طبيعة الحياة، هاي سنة الله في الأرض. أول لازم نكفر بالطاغوت بعدين نؤمن بالله. اللي في قلبه حب الطاغوت هذا ما يمكن يؤمن بالله، لأن إيمان بالله يعني نفي الطاغوت، يعني محاربة الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت، الطاغوت شنو؟ هو شيء يطغى عن حده. القومية زينة، كل واحد يهتم بقومه، ومعنى كلمة القوم أساسا في اللغة العربية شنو معناها قوم؟ يعني بعضهم يقوم بخدمة الآخر، من القيام، يقومون بخدمة بعضهم والبعض ثم قوم. ومن القوم قومية، فالناس في قومية معينة، عربية، فارسية، تركية، هندية، أي قومية، ناس يخدمون بعضهم في إطار بعضهم، في إطار لغتهم الواحدة وحضارتهم واحدة وتاريخهم الواحد ومنافعهم الواحدة، خلي يخدمون بعضهم، هذا نؤمن به. أما إذا طغت القومية وصارت هاي القومية ضد القوميات الأخرى، مثل النازية أو مثل العنصرية الصهيونية اليوم، هذا مرفوض، مرفوضا، هذا طاغوت، طغيان، هذا أكثر من حده. الماء إحنا نريده، بس السيل نريده، ليش تصير مفيده؟ لأن يطغى الماء، اللي يطغى الناس ما يريدوا. الحركة نريده، بس الزلزال هم نريده، ما نريده. أنا كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده، هذا لازم نفكر فيه. فتقديس شيء، تقديس حكومة، حزب، شخص، شخص معين قدسه. أكو أعظم من نبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في ذاك الزمان؟ ماكو أعظم منه في ذاك الزمان، بس الناس اللي ألهوه هذول كانوا مشركين، يعني طغوا، طغوا أكثر من حقه. هذا عبد، عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم، هم هو عبد الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب. منذ اليوم الأول ركز على العبودية، وإحنا في صلاة نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشهادة بعبودية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من الشهادة برسالته، لأنه الشهادة برسالته إذا اختلطت، أعوذ بالله، بالشرك بأنه ابن الله وأخو الله وحفيد الله، هذا يصير غلطة كبيرة، خطأ كبير. فإذا هذا الشرك مشكلة البشر. طيب أنا أغمض عيني أقول أنا أكفر بالشرك، أكفر بكل شيء، بس آمن بالله، أقول لك مو بهالسهولة، أنت في أول الطريق نظريا إيه، أما عمليا لما تكفر بالطاغوت لازم تواجه الطاغوت. الطاغوت ما يخليك ساكت، الطاغوت يجي يفرض عليك، يسوي تحالف دولي ويضربك ويقتلك ويأذيك. الطاغوت يروح يعتمد على هذه الدولة وذيك الدولة ويجيب أجهزة ويجيب كذا ويحاول أن يستعبدك. ما فعله النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هذا التوحيد، كسر الأصنام، هذا التوحيد. وما فعله نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مع علي سلام الله عليه في كسر أصنام قريش من فوق الكعبة، هذا التوحيد. التوحيد أن تكسر الصنم، والصنم ما بسهولة ينكسر. طبعا الصنم ينكسر بسهولة، بذيك الليلة النبي إبراهيم أخذ المعول كسرهن كلهن وخلى المعول بعدين بركبة كبير الأصنام، قال هذا اللي كسرهم. بالقصة معروفة. بس يوم الثاني اجوا الناس اللي يعبدون هذه الأصنام وقفوا أمامه وأرادوا أن يحرقوه، فأنجاه الله. اقرأوا التاريخ. لذلك القرآن الكريم حسب ما يبدو لي يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. لا تعتبروا هاي قضية بسيطة. أهل الطائف اجوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله احنا نؤمن بك، قال بس عندي شرط، هذا الصنم مالنا اللات نخلينا عبده. قال ما يصير، لو انا لو صنم. قال سنه نعبد ربك وسنه نعبد اللات. قال ما يصير. قال خب بس نعبد الله سبحانه وتعالى وحده، بس هذا الصنم ما نقطعه. قال هم يصير، لازم تهدموه تكسروه تكفرون به. كان يقدسوه ويخافون منه. قال إذا كسرناه تنزل علينا الويلات. قال ما يصير. آخر شيء قالوا خب إحنا ما نكسره حتى النحس لا يصير علينا. قال هذا إلكم أعطيكم إياه. أمر بعض أصحابي راحوا كسروا كل شيء. ما صار أن نكسر الصنم قضية صعبة. لذلك أول شيء واحد لازم يحطم الصنم اللي في قلبه، يقدس غير الله، يعطي قيمة لغير الله، هذا أول شيء يحطمه من نفسه، فلا يعبد إلا الله ويعرف معنى عبادة الله. أعظم ذكر في عند البعض وأنا أعتقد بكلامه صح هو التسبيح. سبحان الله سبحان الله، أنت في ركوعك في سجودك في عمله سبحان الله، ليش سبحه؟ يعني أنت تحطم الطاغوت في داخلك. سبحان الله يعني الله مقدس، مو أنا، مو هوى النفس، مو حزبي، مو قومي، مو عنصري، مو بلدي. هاي كلمات اللي ترجع إلى الذات هي في الواقع تعبير عن الذات، لكن تعبير غير مباشر. يعني واحد يريد يقول أنا، صعب عليه يقول إحنا، لما يقول إحنا حتى حقيقة هو يريد يقدس نفسه. قال له أين وسط الأرض، مركز الأرض، الأرض كروية بس وسطها وين؟ قال أنا أعلمكم، تعالوا. أخذ إيدهم وداهم وداهم، شاب أجلكم الله الحمار ما له واقف. قال حيث يقف حماري، هذا وسط الأرض. ومع الأسف كل الناس هذا رأيهم بس ما يعبرون عنه. هو يريد يقول أنا مركز الأرض بس ما يقول أنا، يقول حماري. وحمار لو باعه يصير مركز الأرض؟ لا، حمار لأنه يركب على هذا الحمار. اليوم سيارته، اليوم بيئته، اليوم قومه، اليوم جماعته، هذه العودة إلى الذات. فإحنا حينما نريد نكسر الصنم لازم نقول سبحان الله، نقدس الله، نقدس ذواتنا. أنا مو مقدس، أنا إنسان، أنا مخلوق، أنا عابد، أنا منو؟ لازم أفهم نفسي، ثم أبدأ أحطم الأصنام الخارجية بطريقة أو بأخرى. طبعا هناك مساحة ربنا سبحانه وتعالى أعطانا، وهذه المساحة جدا مهمة، وهي مساحة تقية، إلا أن تتقوا منهم تقاه. يعني إحنا فقط عندنا من باب التظاهر في بعض الأحيان نسكت عن الشرك وعن المشرك وعن القانون الشركي وما أشبه، لكن في سبيل نغيره، في سبيل نصلحه، مو أنه نؤمن به إلى الأبد. ذلك ربنا يقول كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قضية ليست بسيطة، أنت تحارب جاهليات، أنت تتواجه قوى، أنت تتواجه ثقافات، مو بسيطة. فلازم تعرف نفسك أنه حينما تريد توحد الدين يجب أن تكسر الأصنام وتكسر الذين يعبدون هذه الأصنام، وتحطم شخصيتهم اللي يفرقون بينك وبين حقيقة الدين. ثم يقول الله، يقولون اللغة العربية، اللغة العربية الجمل الفعلية أكثر من الجمل الإسمية فيها. يعني أنت لما تروح مكان ما تقول أنا رحت، تقول رحت، يعني جيب أول فعل بعدين الاسم، فانو اللغة العربية. بس أنا أشوف القرآن كثير من الأحيان بالعكس، الاسم حينما يرجع إلى الله، كلمة الله تسبق. الله يجتبي إليه من يشاء، يعني كان يمكن يجتبي الله من يشاء، لكن يقول الله، لأن محورية ثقافتنا وإيماننا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجذب الناس على درجتين. بعضهم يجذبهم إليه يسويهم أنبياء، ذول اللي يشتبيهم يصطفيهم، كما ذكر الأسماء التي ذكرت، اسم النبي نوح ومن ثم الأنبياء من بعده. بعض الناس لا، درجتهم أقل، يشتبيهم، يجتذبهم، لكي لا أقول يشتبي، يجتذبهم، ولكن ليكونوا مؤمنين بهؤلاء الأنبياء ومنيبين إليه. يقول يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. إذن هنا ينبغي احنا نتوقف عند بعض الأسئلة. اولا السؤال هنا، لماذا ربنا هنا قال الله يجتبي إليه من يشاء؟ يعني ما هي العلاقة بين كلمة الله يجتبي إليه من يشاء، هذه البصيرة الإلهية، وبين قوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه؟ شو العلاقة؟ العلاقة حسب ما يبدو أنه محاربة الشرك ومحاربة الطغيان ومحاربة المشركين وقوى الضلال والظلام، هذه المحاربة ليست بسيطة، هذه المحاربة صعبة جدا، وكان تعبير القرآن كبرة، كبيرة هذه، ولأنها كبيرة بحاجة إلى التوكل على الله، بحاجة إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه. لذلك يقول الله يجتبي إليه من يشاء. النبي إبراهيم حينما حطم الأصنام بالتوكل على الله حطم الأصنام، وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحتى المؤمن، المؤمن أيضا بالتوكل على الله يستطيع أن يقاوم الكفار. يعني أنت إذا أردت أن تقاوم قوى الضلال وقوى الظلام وقوى الشر وقوى الطغيان، فاعتمد على الله وتوكل على الله، وذاك اليوم تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وإلا فلا. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يقول ربنا ويهدي إليه من ينيب؟ ينيب يعني يتوب، يتوب إلى الله. شنو هالكلمة جاءت هنا كلمة ينيب؟ لماذا قال من يريد مثلا، من يشاء، من يؤمن، قال من ينيب؟ أيضا هذا العلاقة بقوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، لأن محاربة الطغيان ومواجهة قوى الشرك عملية صعبة مستصعبة لا يستطيع كل إنسان أن يقف بها، إما يكون مجتبى اللي هم الأنبياء، ذول الأنبياء يصعدون وما ينزلون، إما يكون مثلي وأمثالي بشر حينما نسقط في الخضوع للطاغية، في قبول بعض قوانينه، في السكوت عليه، لابد أن ننيب إليه مرة أخرى. العبد المؤمن ينيب أواب. ليش أواب؟ لأنه لا يمكن لك هذا العبد غير المجتبى، المجتبى معصوم، هذا بحث، لا يمكن عادة لهذا العبد أن يبقى دائما في القمة، يوقع يسكت، في قلبه دورات يصير حب السلطان، في قلبه يصير يقول والله دفاع عن الظالم، دفاع عن الظالم. أكو بعض الناس هالشكل. أنا كنت في مكان أحد علماء كربلاء والخطباء في كربلاء ذاك اليوم كان قد سجن، وهو سماحة السيد العلامة القزويني، استعمرت مرة القزويني الله يحفظه، هذا سجنوه وأبعدوه. أنا كنت واقف عند واحد ودوا إلى تكريت، قال ذاك الواحد قال فلان سجن، قال حقه، قال عته في جهنم، ليش يحكي فوق المنبر ضدهم؟ هذا أنا سمعته. وإحنا واقفين إجا واحد قال أطلقوا سراحه والآن قاعد يستقبل الناس، قال ها إذا خلنا نروح نستقبله هو نفسه. سبحان الله البشر. الإنسان مشكلته في كثير من الأحيان أن يريد يدعم الظالم. تدري ليش يدعم يبرر للظالم، يبرر، وهذا منهي عن شرعا، واللي يرضى بعمل الظالم يحشر معه. ليش يريد يبرر؟ حتى يتهرب من مسؤولية الدفاع عن المظلوم، حتى يتهرب. هذا اللي يقول الإمام الحسين قتل بسيف جده، هذا يريد يتهرب عن مواجهة الطاغوت، فيجي يدعم الطاغوت. بس الطاغوت اللي مضى مثل يزيد أو طاغوت الموجود ما كبرت، طاغوت طاغوت. فإذا هذه المشكلة يجب أن نتجنبه، وفي بعض الأحيان ما نتجنبه، يعني هوى النفس يغلبنا، الشيطان يوسوس، لكن رأسا لازم نتوب. ويهدي إليه من ينيب، وجاءت كلمة الإنابة هنا ربما لهذا السبب، أن البشر إذا سقط لازم يتوكل على الله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله، فالله يهدي مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى. يبقى الإنسان يتأرجح بين قوى الظلام وبين روح الإيمان إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإنابة. الموضوع الأول هو الشرك يسبب التفرقة، الموضوع الثاني إذا الله وفقنا وقرأنا في الآية التالية البغي، حينما يقول ربنا بغيا بينهم، فإحنا يجب أن نحارب الشرك ونحارب الباغي ونتحدى الباغي. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.